أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وما ربما يظهر من العلماء من التوقف في العمل بالخبر الصحيح المخالف لفتوى المشهور أو طرحه مع اعترافهم بعدم حجية الشهرة. كان الكلام من المصنف في بيان أن الظواهر تكون حجة مطلقا سواء في من قصد إفهامه أو لا، خلافا للمحقق القم. ثم أن هذا الظاهر يكون حجة بلا فرق إن أفاد الظن الشخصي الفعلي أو لا، أو كان هنالك ظن على الخلاف لكنه ظن غير معتبر، فإن الظاهر يكون حجة. هذا ما قد تقدم منه قدس سره وقال: لا خلاف ولا إشكال في ذلك. ثم يحاول الآن أن يتعرض إلى مسألة ملحقة بهذه القضية، وهي أنه قد يقال أن الأعلام ربما يظهر منهم أنهم يتوقفون في الخبر وظاهره ولا يأخذون به بظهوره إذا كانت هنالك معارضة له من قبيل الشهرة الفتوائية مثلا. فلو جاءنا خبر يقول ويدل على وجوب أمر ما كصلاة الجمعة مثلا، لكن الشهرة الفتوائية قامت على عدم وجوبها أو على استحبابها أو ما شاكل، النتيجة على أن الشهرة الفتوائية لو عارضت ذلك الخبر ترى العلماء يتوقفون ولا يأخذون ذلك الخبر، إما أن يتوقفون بالعمل به فلا يأخذون بالظاهر أو يطرحونه أصلا بتاتا، مع أنهم يعترفون ويقرون الأصحاب بأن الشهرة الفتوائية ليست حجة عندهم، ليست حجة. فكيف ذلك يتم عندهم؟ هذا يعني أنه الشهرة التي هي ليست معتبرة قد تكون معارضة وتكون مفيدة للظن على الخلاف، ظن على الخلاف غير معتبر قد أثر ومنع من العمل بظاهر الخبر. فكيف قلت قبل قليل أيها الشيخ المصنف أن الظواهر مطلقا حجة حتى وإن كان هنالك ظن على الخلاف ظن غير معتبر؟ هذا شاهد على أن الظن غير المعتبر إذا كان على الخلاف يؤثر ويمنع من الأخذ بالظواهر. هكذا قد يقول الشيخ المصنف. قال: ربما يظهر من العلماء، لكنه نقول، يجيب الشيخ المصنف عن هذا التوهم أو هذا التساؤل، يقول: كلامنا في أن الظاهر يكون حجة من جهة الدلالة، دلالة وما يدل عليه الظاهر هو الحجة، ولا يؤثر على ذلك الظهور ما لو قام هنالك ظن غير معتبر على الخلاف، فلا يمنع من ذلك الظاهر من جهة الدلال. وما ذكرتموه من أن الأعلام قد يتوقفون أو يطرحون، هذا فيما إذا كانت تلك الشهرة الفتوائية معارضة لذلك الخبر لا من جهة الدلالة وإنما من جهة السند، فيكون سند الحديث فيه ما فيه ويكون مخدوشا. وبعبارة يريد أن يقول هكذا الشيخ المصنف: أن الأدلة التي قامت على حجية الخبر، خبر الواحد، وأنه من حيث الصدور أن الخبر يكون صادرا، ما هو الدليل على حجيته؟ تلك الأدلة تكون قائمة ومقبولة عند العقلاء، ويكون الخبر مقبول وأنه صادر وصدوره يكون حجة. فيما إذا الأدلة تقول، فيما إذا لم يكن هنالك شيء يعارض أدلة الصدور وأدلة الحجية. فإذا قامت شهرة فتوائية على خلاف ذلك الخبر، هذا يعني قد يكون فيه أن الخبر غير صادر، يحتمل أنه غير صادر، فإن أدلة حجية الخبر الواحد لا تشمل هذه الصورة، فيما إذا وقعت معارضة بين الخبر وما يعارضه من جهة السند لا من جهة الدلالة. وإلا لو كان كما قلت لما توقف الأعلام، العفو، لما عمل الأصحاب والأعلام بما لو جاءنا خبرا متواتر مقطوع الصدور أو آية ظاهر آية، فقد يكون هنالك ظهور لآية وهي مقطوعة الصدور الآية لا خلاف فيها، لكن دلالتها ظاهرة، أو رواية مقطوعة الصدور كما لو كانت الرواية متواترة، خبر متواتر مقطوع الصدور لكن دلالته ظاهرة، فإنه حتى وإن كانت هنالك شهرة فتوائية على خلافه لا يتأثر ذلك الخبر بتلك الشهرة، وتراهم يأخذون بما دل عليه الخبر أو الآية، لأن الشهرة إذا أرادت أن تؤثر وتمنع وتعارض تعارض الخبر من جهة السند لا من جهة الدلالة. فلذلك قال هذا لا يكون إشكالا أو نقضا علينا عندما انتهينا إلى أن الظواهر تكون حجة مطلقا حتى وإن لم تفد الظن الفعلي بالموافقة، أو حتى وإن كان هنالك ظن غير معتبر على الخلاف. قال نطبق العبارة، لا المطلب سهل ولا مشكلة فيه. قال وما ربما يظهر من العلماء من التوقف في العمل بالخبر الصحيح، جاءنا خبر صحيح يدل على وجوب أمر ما مثلا، قد يتوقف العلماء فيما إذا كان بالخبر الصحيح المخالف لفتوى المشهور، فكانت هنالك فتوى شهرة فتوائية شنو على خلاف ذلك الخبر الصحيح، إما أنهم يتوقفون أو يطرحونه أو طرح الخبر مع اعترافهم، قد يقول قائل أنهم يطرحونه لأن الشهرة هي معتبرة ويكون دليل معتبر فيطرحوه لأجل دليل، ولا مع اعترافهم الأصحاب والعلماء بعدم حجية الشهرة مع ذلك تراهم يتوقفون بذلك الخبر. فليس شيخ يجيب هذا، يقول ليس من جهة مزاحمة الشهرة لدلالة الخبر الصحيح وإنما لسند الخبر، فليس من جهة مزاحمة الشهرة لدلالة الخبر الصحيح من عموم أو إطلاق، بل يبقى الإطلاق والعموم على حاله، وإنما بل من جهة مزاحمتها، مزاحمة الشهرة المن الزاحم الخبر من أي جهة للخبر من حيث الصدور والسند، بناء على أن ما دل من الدليل على حجية الخبر، إذا رجعنا إلى أدلة حجية الخبر وأدلة الصدور من حيث السند، فإنها تلك الأدلة لا يشمل ولا تشمل المخالف للمشهور، فيبقى الخبر بلا دليل، كيف يمكن أن يعتمد عليه؟ لأجل تلك النكتة. كيف علمتم ذلك يا شيخنا المصنف؟ قال ها، لو جاءنا خبر متواتر وكان ظاهرا أو جاءتنا آية مقطوعة الصدور، لماذا تراهم يعملون بظاهرها حتى وإن خالفت الشهرة الفتوائية؟ قال ولذا لا يتأملون ولا يتوقفون في العمل بظواهر الكتاب والسنة المتواترة إذا عارضها الشهرة. هذا واضح إن شاء الله. إذن فالتأمل في الخبر المخالف للمشهور إنما هو إذا خالفت الشهرة، نفس الخبر بما هو خبر من حيث السند، يعني اللي يقول لا عمومه أو إطلاقه، لا مدلوله يعني من جهة الدلالة من العموم أو الإطلاق، فلا يتأملون في عمومه إذا كانت الشهرة على التخصيص، يعني لا يتوقفون في العموم إذا كانت هنالك شهرة على التخصيص. نعم وربما يجري على لسان بعض متأخرين مطلب آخر. إلى هنا يقول انتهينا إذن إلى أن الظواهر تكون حجة مطلقا لمن قصد أو لم يقصد، وسواء كان هنالك ظن على الوفاق أو كان هنالك ظن غير معتبر على الخلاف. انتهينا. هل يوجد معارض؟ قال نعم، هنالك من يقال أو من ادعى وجرى على بعض لسان متأخرين. هذا متأخرين يحتمل إما أن يكون ملا أحمد النراقي أستاذه الشيخ المصنف، أو الكرباسي صاحب إشارات الأصول، هذا أو هذا لا يهمنا النسبة لمن. قد يظهر من بعض متأخرين أنه ينكر هذا الإطلاق، لا تقولون أن الظواهر هي حجة مطلقا، لا، يقول ننكر هذا الإطلاق في صورتين. الصورة الأولى قد ينسب لهم هكذا، إذا لم يحصل ظن على وفاق الظاهر لا يكون الظاهر حجة، يعني لابد أن يكون الظاهر حجة فيما إذا تولد هنالك ظن بالوفاق، ظن شخصي، ظن فعلي. صورة الثانية، إذا لا يحصل ظهور ولا يكون الظهور حجة إذا حصل ظن على الخلاف. يقولون إذ أنه في كلا الصورتين لا يوجد دليل على قبول هكذا ظهور، كيف لنا أن نقبل الظهور مع وجود هاتين الصورتين، لا يوجد دليل على حجية هذا الظهور. يجيب المصنف على هذه النظرية التي نسبت لبعض المعاصرين أو متأخرين. يقول هذا الذي ذكروه مخالف انصافا، أنه مخالف لطريقة أهل العرف والمحاورة والعلماء، إذ أن أكثرهم يقبلون إطلاق الظواهر أو حجية الظواهر مطلقا. بل أكثر من هذا، نقول الملا الأسترابادي هنالك أكثر من هذا، يقال هنالك من ادعى الإجماع على العمل بالعموم إلا أن يثبت الجزم بالمخصص. هكذا يريد الشيخ المصنف أن يقول أن ما ذكرتموه أيها المتأخرين يا شيخ أحمد أو يا شيخنا الكرباسي هذا خلاف الإنصاف، فإن أهل العرف والمحاورة يقبلون الظواهر بما هي ظواهر بغض النظر عن الصورتين المذكورتين. بل أكثر من هذا، نقول تكرار هذا، أن ما ينسب للشيخ الملا الأسترابادي أنه يقول وجود إجماع على أنه هنالك إذا قام العموم يعمل بذلك العموم، أو كان هنالك إطلاق يعمل بذلك الإطلاق والظواهر، إلا أن يجزم ويثبت قطعا جزما بوجود مخصص أو مقيد، حينئذ لا يمكننا العمل بذلك العام. أما إذا كان هنالك ظن بالتقييد، نحتمل التقييد أو نحتمل التخصيص، تراهم لا يتوقفون من الأخذ بالعموم. هكذا قد يقول الشيخ المصنف نقلا عن بعض الأصولين الأسترابادي كالأصولية. نعم، هو عبر، يعترض الشيخ المصنف، نعم في تعبير هذا الشيخ الأسترابادي تقريبا شيء من المسامحة، يريد أن يقول هو عبر بهكذا تعبير، قال استصحاب الحكم العام، يعني يقول أن الأصحاب والعلماء أجمعوا على استصحاب حكم العام أو حكم المطلق إذا شك في وجود تقييد أو عدم تقييد. الشيخ المصنف يقول هنا لا معنى لي مسألة الاستصحاب، لا تقول استصحاب، قل هم يتمسكون ويعملون بالعام، لا أنهم يستصحبون حكم الاستصحاب. شنو معنى ما له معنى الاستصحاب؟ إذ لا يتصور الاستصحاب في المقام، الاستصحاب يتصور إذا توفر الركنان، يقين سابق وشك لاحق، فكيف يمكن لنا أن نقول أنه هنا يوجد شك في الظهور؟ يعني هكذا يريد أن يقول هو الشيخ الأسترابادي، قام الإجماع من الأصحاب هكذا أنه متى ما شككنا في الظهور بعد أن كان ظهور ثم شككنا بالظهور نستصحب الظهور. الشك بالظهور كيف يمكن لنا أن نتصوره؟ هو معنى من المعاني الوجدانية، هذا الظهور هذا ظاهر وجداني، هذا إذن إذا كان وجداني لا 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 يأتيه ولا يطرأه الشك والتردد. لماذا لا يأتي الشك والتردد؟ لأنه من قبيل الجوع والعطش والأكل والحب والبغض. فإن الحب والبغض لا يوجد فيه تردد، أو الشبع والجوع والعطش. فأنا إما أن أكون عطشانا أو لا، أما أشك أني عطشان، أشك أني جائع، هذا لا معنى له في الأمور والمعاني الوجدانية. هكذا الظهور، إما أن يوجد ظهور أو لا، أما أن أشك يوجد ظهور أو لا يوجد ظهور، هذا لا معنى له. فلذلك لا يرد الاستصحاب في المقام لا معنى له. فيريد المصنف أن يتوقف مع الشيخ الذي ادعى إجماع على الاستصحاب العمل بالعموم، يتوقف معه من هذه الناحية، أو يؤول قصده. لا، يقال يمكن أن نحمل كلامه على معنى آخر، بأن يقال هكذا، هكذا يقال مقصوده استصحاب الظهور في العموم بعد الشك في المقيد، يعني هنالك ظهور في العموم لكنه شككنا في وجود مقيد أو لا، نستصحب عدم التقييد وعدم المقيد، لأنه نشك هل يوجد مقيد أو لا، هل يوجد مخصص أو لا، نستصحب العدم، فيثبت العموم ويثبت الظهور ويثبت الإطلاق إذا كان هذا لا بأس به. وعلى كل حال هذا الإجماع المدعى الذي ذكره الأسترابادي يدلنا ويكون في صالحنا على حصول الظن بالقيد، فإن حصول الظن بالقيد هذا لا يؤثر على ما استظهر من ظواهر الكلام، لا يؤثر حتى وإن كان هنالك ظن بالخلاف مثلا، أو ظن أو عدم حصول ظن بال وفا. هكذا قد أجاب قال: نعم، ربما يجري على لسان بعض متأخر المتأخرين من المعاصرين، قلنا أما الشيخ ملا أحمد الله بل النراقي أو الكلباسي أو الكرباسي، عدم الدليل على حجية الظواهر إذا لم تفد الظن، أو إذا حصل الظن الغير المعتبر على خلافها. قد يقال: لكن الإنصاف أنه مخالف لطريقة أرباب اللسان والعلماء في كل زمان، ولذا عد بعض الإخباريين كالأصوليين استصحاب حكم العام والمطلق. استصحاب، شيخنا ليش تقول استصحاب؟ راح يجي المصنف يناقش الأولى، شو تقول؟ شو يقول؟ مو استصحاب حكم العمل لبعض الأخبارين، العمل أو حكم العمل بالعام عموما، والأمر سهل. والمطلق حتى يثبت المخصص والمقيد من الاستصحابات المجمع عليها، وهذا وإن لم يرجع إلى الاستصحاب، هذا نقاش الشيخ المصنف على الاسترابادي، وهذا وإن لم يرجع إلى الاستصحاب المصطلح إلا بتوجيه كما بيناك، أو توجيه إلا أن الغرض، وعلى كل حال يقولها وينفعنا ويكون مؤيد لنا، إلا أن الغرض من الاستشهاد به بيان كون هذه القاعدة إجماعية، بأنهم يأخذون بمطلق الظواهر بالمطلقات وبالعمومات إذا احتمل هنالك مخصص أو مقيد على الخلاف. ثم يقول وربما فصل بعض من المعاصرين، لعله أيضا الشيخ ينقل هنا تفصيل آخر من بعض المعاصرين، ماذا أراد أن يفصل هذا كما ينسب إلى صاحب هداية المسترشدين الشيخ محمد تقي، ماذا يريد أن يفصل؟ تفصيل آخر يقول: الكلام إذا كان فيه هنالك قرينة حالية أو مقامية أو مقالية، يمكن أن تكون صارفة عن ظهور الكلام وتخصص الكلام مثلا، حينئذ لا نستطيع أن نتمسك بذلك الظاهر، ولا نستطيع أن نتمسك بأصالة الحقيقة، إذ أن ما يظهر من اللفظ ويدل على المعنى هل يكون هو المراد أو يحتمل خلاف المراد، لأننا نعلم أن استعمال اللفظ في معنى في معنى هذا فيما وضع له هو قد يكون لأول وهلة هو المراد، لكن يأتي احتمال أنه يريد خلاف الظاهر خلاف المراد فيكون استعمال في غير الحقيقة. يقول إذا كان هنالك احتمال وجود قرينة مقالية أو حالية تصرف هذا الظهور حينئذ يمكن أن نتمسك بأصالة الحقيقة ونقول هذا ظاهر وهو ظاهر على أنه يدل على الحقيقة. يقول قد تمنع إذا كانت هنالك قرينة تمنع حالية أو مقالية تمنع من ذلك الظهور. فيقول المفصل عندنا صور ثلاث، هنا صور ثلاث، تارة يوجد في الكلام، هكذا يفصل، يوجد في الكلام قرينة متصلة يحتمل تصلح أن تكون أو يحتمل أن تكون قرينة على خلاف الظاهر، لكنها محتمل القرينية متصلة تحتمل أن تكون قرينة، فأشك في أن هذا الموجود المتصل هل هو قرينة على الظاهر فيراد خلافه أو لا. وأخرى قد أشك صورة ثانية في أصل وجود قرينة أصلا، هل هنالك شيء صدر قرينة من المتكلم يريد خلاف الظاهر أو لا، هذه صورة ثانية. وصورة ثالثة لا، هنالك كلام منفصل، صدر كلام منفصل وليس متصل، لكنه يمكن أن يكون قرينة على الكلام الأول الظاهر لكونه أن يكون صارفا للمعنى الأول. فيقول نحن نفصل صاحب هداية المسترشد، يقول نحن نفصل بين هذه القرائن، فإن كانت من قبيل الصورة الأولى يبقى أنه يمكن أن نتمسك بالظاهر أم لا يكون هنالك ظهور ولا يكون حجة ذلك الظاهر ولا يمكن لنا أن نتمسك بأصالة الحقيقة، لا يمكن لنا. يقول إذا كان من قبيل الصورة الأولى أي ما كان هنالك وجود كلام متصل وشككنا في كونه هل هذا قرين على المتقدم أو قرين على العام أو قرين على المطلق أو لا، إذا شككنا في قرينية الموجود المتصل حينئذ لا يمكننا أن نتمسك بماذا؟ بالعام، ولا يمكننا أن نتمسك بمن؟ بالمطلق. أما إذا كان من قبيل الصورة الثانية والثالثة وهو أنه هنالك كان إطلاق وكلام وظاهر لكن أشك في أصل صدور قرينة عليه يريد بها خلاف الظاهر، أشك في أصل الصدور، أو لا صدر منه على نحو المنفصل كلام منفصل لكن أحتمل أن يكون ذلك الكلام قرينة على خلاف المراد من الكلام الأول، حينئذ يمكن أن أتمسك على الصورة الثانية والثالثة، أن أتمسك بماذا؟ أن أتمسك بأصالة الحقيقة وأتمسك بالظهور والإطلاق. مثلا أمثل، عندما يقول أكرم العلماء وأكرم التجار وأكرم الموظفين، هذا كله في كلام واحد، بعد ذلك في نفس الكلام يلحق بعد المقطع الثالث يقول إلا الفساق، قال أكرم العلماء وأكرم التجار والموظفين إلا الفساق، هذا الاستثناء إلا الفساق في كلام متصل جاء، يحتمل أن يكون هذا إلا الفساق راجع لخصوص المقطع الأخير وهو وأكرم الموظفين، ويحتمل أنه راجع إلى المقطع الأول والثاني وهو أكرم العلماء وأكرم التجار. فإذا كان هذا الكلام الموجود المتصل محتمل القرينية للأول والثاني وهي أكرم العلماء، حينئذ لا يمكن لنا أن أتمسك بأصالة الحقيقة أو أصالة العموم الذي قال أكرم العلماء أو الإطلاق. لا أستطيع. لماذا؟ لاحتمال قرينية الموجود. هذا مثال عرفي طبعا. وهنالك مثال قرآني وهو رجوع الضمير إلى البعض منهم كما مثلنا بالمثال العرفي. قوله تعالى عندما يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ثم تكمل الآية وفي نفس الكلام قالت الآية بعد ذلك وبعولتهن أحق بردهن. من الذي له حق الرد؟ المطلقات عام، سواء كانت مطلقة رجعية أو مطلقة بائنة، تمام؟ لكن ذيل الآية ماذا تقول؟ وبعولتهن أحق بردهن. هذه بعولة المطلقة، أي مطلقة اللي يحق له الرد؟ لا المطلقة البائنة، وإنما المطلقة الرجعية يحق لها أن ترد. فإذن هاي وبعولتهن هنالك قرينة على أنه يرجع على مطلق المطلقات أو على بعض المطلقات، فإن الحق للرد هي للمطلقة الرجعية، والحال أن كلمة المطلقات في بداية الآية وصدر الآية مطلقة. حينئذ سيكون الإطلاق في صدر الآية مجمل، كما كان الإطلاق في أكرم العلماء حينئذ مجمل. هل أكرم العلماء مطلقا أو أكرم العلماء إلا الفساق منهم؟ فلذلك نقول هذا المقطع أو الضمير عاد على بعض العام أو على كل العام مثلا، وتظهر الثمرة ليس محل البحث أين تظهر الثمرة أنه إذا حق أو من يحق له الرد الزوج المطلق الرجعية فقط أو الرجعية والباعين. فلذلك يقول صاحب هذا التفصيل، صاحب الهداية، يقول نفصل بينما إذا كانت هنالك قرينة حالية أو مقالية أو ما تصلح للقرينية في كلام متصل أو تكون في كلام منفصل وشككنا، أو في أصل صدور أصل القرينة. إذن الحال يختلف في التمسك بالظاهر. فكيف تقول يا شيخنا المصنف أن الظواهر مطلقا حجة؟ المصنف يقول ما ذكره من تفصيل متين وجيد، لكن لا لأجل ما ذكرنا، وإنما هذا تفصيل من جهة أخرى ثانية، فهو لا يفصل بين حجية ما كان ظاهر وحجية بعض الظواهر والظواهر الأخرى ليست بحجة، وإنما يريد يقول بهذا التفصيل أنه في الصورة الأولى لا يوجد ظهور من الأول، بل يوجد إجمال، وأما في الصورة الثانية والثالثة فقد انعقد الظهور، لكن جاءت ما يحتمل أن يكون قرينة، وجاء ما يحتمل أن يكون يراد به خلاف الظهر. فهو في هذا التفصيل بين الصور الثلاثة أراد أن يفصل ما كان هنالك ظهور وما لم يكن ظهور أصلا، وليس تفصيلا لما كان ظاهرا بعضه حجة وبعض الظاهر ليس بحجة. فإذن هو لا يعارضنا ولا يقف معارضا معنا، ولا وإنما هو موافق لنا، ونحن نقول بهذا التفصيل الذي ذكره، فقد لا يوجد ظهور من الأول، بل يوجد إجمال كما بينا في المقطع أو الصورة الأولى، سيكون إجمال بذلك صدر الآية أو صدر الكلام أكرم العلماء ما يراد منه، أو عندما يقال مثلا أكرم العلماء إلا زيد مثلا، ووجد في الخارج فردان من زيد، أحدهما عالم والآخر جاهل مثلا، أحدهما عالم والآخر جاهل، هذا ماذا يراد منه؟ ويحتمل أن يكون هذا شنو؟ قرين على خلاف الظاهر، لكن هذه القرينة أصبحت مجملة، لا ندري هل أن إلا زيد الفاسق أو إلا زيد العالم، هذا إلا زيد الفاسق أو زيد العالم، هذا لا يكون حينئذ دليلا على التوقف والمنع من العام والإطلاق الأول، بل بالعكس يقول المصنف سيكون التمسك بالعام وبالإطلاق وبأصالة الحقيقة في الأول وفي الصدر قرينة على حمل المقيد أو ما يحتمل أن يكون مقيد على غير العالي، فيقول لا تكرم إلا الفاسق، يعني إلا زيد الفاسق، ويراد إلا زيد يعني إلا الفاسق وليس إلا زيد العادل أو إلا زيد العالي. هذا ما سيأتي في أثناء العبارة نبينه إن شاء الله. إذن المصنف يقول ما قاله من تفصيل جيد ومتين، ولكنه ليس تفصيلا على ما بيناه من حجية الظهور أن بعضه ظاهر وأن بعضه حجة وبعضه ليس بحجة. الظاهر يقسم إلى قسمين لا كما كان يريد أن يقول صاحب القوانين أو غيره. قال نطبق العبارة، هنالك بعض النكات من العبارة تستخرج. وربما فصل بعض من المعاصرين تفصيلا يرجع حاصله إلى أن الكلام إن كان مقرونا بحال يعني بقرينة حالية أو مقال قرينة مقالية يصلح أن يكون يصلح هذا الذي قرن به يصلح أن يكون صارفا عن المعنى الحقيقي عن العموم أو الإطلاق، فلا يتمسك فيه بأصالة الحقيقة حينئذ إذا يصرف المعنى الحقيقي، حينئذ لا يمكن لنا أن نتمسك بالظاهر وأصالة الظهور وأصالة الحقيقة، وإن كان الشك في أصل هذه صورة حينئذ هنا لا يحق لنا أن نتمسك بالظاهر ونقول أن الظاهر حج، هذه صورة أولى. صورة ثانية، وإن كان الشك في أصل وجود الصارف أصلا هل يوجد هنالك قرينة صارفة أو لا، أو الصورة الثالثة أو كان هنا أمر منفصل كان هنالك كلام منفصل يحتمل أن يكون قرينا يصلح لكونه صارفا ويكون قرينا على خلاف ما يظهر فيعمل على إصالة الحق، حينئذ يمكن أن نتمسك بأصالة الحقيقة فنفرق بين الصورة الأولى والصورتين الأخيرتين. هكذا قد فصل يقول الشيخ المصنف، وهذا تفصيل حسن متين نقبله، لكنه تفصيل في العمل بأصالة الحقيقة عند الشك في الصارف، هل نعمل بأصالة الحقيقة إذا شككنا في وجود قرينة أو لا، لا في حجية واضح إن شاء الله، تفصيل في العمل بأصالة الحقيقة عند الشك في الصارف، هل يمكن لنا أن نتمسك بالظهور إذا شككنا بوجود قرينة أو لا، لا أن هنالك تفصيل في لا في حجية الظهور اللفظي أن ما كان ظاهرا هل هو حجة أو ليس بحجة، لا، بل مرجعه إلى تعيين الظهور العرفي وتمييزه عن موارد الإجمال. هذا يريد أن يقول أنه هل هنالك ظهور أو لا، لا يوجد أصلا من الأول ظهور لا يوجد، بل هنالك إجمال، فإذا كان هنالك إجمال كيف يتمسك به، الكلام سيكون مجملا شلون سيكون، فإن اللفظ في القسم الأول يخرج عن الظهور إلى الإجمال لا يكون قسم الأول، القسم الأول أي قسم الأول اللي ذكرته بالصور الثلاثة شيخنا المفصل يا صاحب الهداية، قسم الأول الذي كان هنالك كلام متصل يصلح أن يكون قرين على خلاف الظاهر وخلاف المراد، حينئذ لا يكون هنالك ظهور، يكون الكلام مجملا. كيف ذلك؟ قال فإن اللفظ في القسم الأول يخرج عن الظهور إلى الإجمال بشهادة العرف، العرف يقول كذلك شلون؟ قال ولذا توقف جماعة في المجاز المشهور، كيف يكون يتوقف جماعة؟ عندما تأتي لفظة أكرم الشيخ أو احترم الشيخ، ولفظة الشيخ اقترنت بمجاز مشهور أنها عندما تطلق لفظة الشيخ يراد منها الشيخ الطوسي مثلا، عندما يقال أكرم الشيخ هل يمكن أن نتمسخ بحقيقة لفظة الشيخ ونكرم أي شيخ وإن لم يكن الشيخ الطوسي، أم لا يكون ذلك
يكون ذلك المجاز المشهور، وهو أن المراد من الشيخ هو الشيخ الطوسي، يكون مانعا من التمسك بحقيقة وكلمة لفظة الشيخ بما هي شيخ التي تعم الشيخ الطوسي وغيره، نعم تكون مانعة، فتكون محل الشاهد يقول يكون لفظة الشيخ مجملة في حقها، لا أنها ظاهرة وليست حجة، بل هي من الأول مجملة، لا نعلم ماذا يريد المتكلم من لفظة الشيخ إذا كان هنالك مجاز مشهور. بعد مثال ثاني فيكون يقول لا ظهور من الأول، بل يكون الكلام مجملا، وكذلك العام المتعقب بضمير كما بينا المطلقات يتربصن، ثم قالت الآية بالأخير وبعولتهن، بعولة المطلقات الرجعيات للمطلقات البائن أيضا، فيكون المراد من المطلقات شنو حينئذ؟ مجمل. والعام المتعقب بضمير أو مثال عرفي شنو نسوي؟ بل يرجع إلى بعض أفراده كما بينا في الآية القرآنية، يرجع إلى بعض أفراده، والجمل المتعددة المتعقبة للاستثناء كما بينا بالمثال العرفي، أكرم العلماء وأكرم الفقهاء وأكرم الموظفين إلا الفساق، هذه الجمل التي والجمل المتعددة عددنا أكرم العلماء والفقهاء والموظفين إلا الفساق المتعقبة للاستثناء، لو بالاستثناء عموما على كل حال والأمر سهل، حينئذ سيكون ما المراد من أكرم العلماء؟ مطلق العلماء لو العلماء غير الفساق، مطلق الموظفين لو الموظفين غير الفساق، يحتمل أن يكون إلا الفساق، راجع إلى كل المقاطع هذه التي ذكرناها، فيكون أكرم العلماء مجملة وأكرم الموظفين مجملة وأكرم، نعم. قال والأمر والنهي الواردين في مضان الحظر والإيجاب، وهكذا الأمر الذي يرد في مضان بعد النهي بعد توخم النهي، وهكذا النهي بعد توخم الأمر بعد توهم النهي، بل هذا الذي بيناه الأمر بعد توهم النهي، كما لو جاء المريض إلى الطبيب وقال له هل أكل الحامض، وهو كان يعتقد أنه الحوامض على المريض بمرض معين، لا يحق له ولا يجوز له أن يأكل هذه المأكولات الفواكه الحامضة، فيقول له كل الحامض، هذا أمر هل يدل على الوجوب أو أنه وقع عقيب حظر متوهم فلا يدل على الوجوب وإنما يدل على الإباحة، فلذلك هذه سيكون هنالك إجمال في الكلام، والنهي الواردين الأمر والنهي الواردين في مضان الحظر والإيجاب، الأمر في موارد الحظر والنهي في مورد الإيجاب، يعني قد يكون هنالك وجوب فيرد النهي، إلى غير ذلك مما احتف اللفظ بحال أو مقال يصلح لكونه صارفين، لذلك يقول لم يتوقف أحد من الأعلام في الصورة الأولى من عدم التمسك بمن بذلك الذي قد يتوهم أنه ظاهر، لأنه لا يكون ظهورا أصلا وإنما هو مجمل، ولم يتوقف أحد في الصورة الثانية والثالثة، يريد أن يقول ولم يتوقف أحد في عام بمجرد احتمال دليل منفصل يحتمل كونه مخصصا له، لا يتوقفون بل يأخذون بالظاهر، يأخذون بالعام ويأخذون بالمطلق، إذا كان هنالك احتمال وجود ما يمكن أن يكون قرين منفصل لا يتوقفون، اللي هي صورة لم يتوقف أحد في عام بمجرد احتمال دليل منفصل، هذا في الصورة الثالثة هنا، بل ربما يعكسون الأمر، بل بالعكس يصير يتمسكون بالعام ويكون قرين على تفسير ما يمكن أن يأتي من الخاص المجمل، كما بينا أكرم العلماء ثم جاء لا تكرم زيد، لا تكرم شنو زيد، وهذا زيد له فردان فاسق وعالي، فعندما قال لا تكرم زيد هل مراد أكرم العلماء إلا زيد العالم أو إلا زيد الفاسق؟ يقال
نتمسك بأكرم العلماء ونحمل المراد من زيد المجمل بين العالم والجاهل على الجاهل فقط. أما عندما قال لا تكرم زيد قصده لا تكرم زيد الجاهل وليس لا تكرم زيد العالم، لأن تمسكنا بأكرم العلماء على تحديد معنى القرينة المنفصلة. قال بل ربما يعكسون الأمر فيحكمون بنفي ذلك الاحتمال. نقول لا يوجد احتمال من عدم إكرام زيد وارتفاع الإجمال لأجل ظهور العام. ولذا لو قال المولى أكرم العلماء ثم ورد قول آخر من المولى أنه لا تكرم زيدا واشترك زيد بين عالم وجاهل فلا يرفع اليد عن العموم بأكرم العلماء بمجرد شنو الاحتمال أنه قد يراد من 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 لا تكرم زيد، لا تكرم زيد العالم، فيعارض ذلك أكرم العلماء، لا يراد منه أكرم العلماء مطلقا جميع العلماء فيكون خلاف المراد. يقول لا ليس هكذا يعملون، لم يترددوا العلماء، على العكس يتمسكون بأكرم العلماء ويفسرون ويحملون لا تكرم زيد على أنه يراد منه لا تكرم زيد الفاسق وليس العالم، بل يرفعون الإجمال بواسطة العموم فيحكمون بإرادة زيد الجاهل من النهي عندما قال لا تكرم زيد ويخصونه بزيد الجاهل. هذا هو التفصيل الذي قد ذكره صاحب هداية المستشفى. وهنالك تفصيل آخر للسيد المجاهد، لكنه هذا تفصيل أقل متانة وأقل جودة من التفصيل السابق. ماذا يراد من هذا التفصيل؟ هكذا يقال، يقول المخصص المحتمل الذي قد يأتي ويراد منه خلاف الظاهر، هذا متى يكون مؤثرا ومانعا من التمسك في العام وبالظهور، ومتى لا يكون مانعا؟ جاء أحد وفصل بهذا التفصيل ينسب إلى السيد المجاهد، يقول هذا المخصص المحتمل إن كان واردا بدليل معتبر، إذا دل وقد ورد بدليل معتبر حينئذ لا يمكن لنا أن نتمسك بالعام ولا يمكن لنا أن نأخذ بالظهور الأول، لأنه يراد يمكن أن يراد خلاف الظاهر لوجود مخصص ورد بدليل معتبر، ولا فرق بين أن يكون متصلا أو منفصلا. أما إذا كان ذلك المخصص المحتمل قد ورد بدليل غير معتبر، حينئذ لا يؤثر على إطلاق وعموم العام ويبقى العام الظاهر حجة مطلقا ولا نرفع اليد عنه. ولذلك يقول صاحب هذا التفصيل، ولذا نجد الأعلام لو جاءهم لفظ حقيقي كلفظ الشيخ مثلا، عندما يرد إليهم لفظ الحقيقي وهو أكرم الشيخ مثلا، ما المراد من الشيخ حقيقة؟ يحمل على مطلق الشيخ. إذا عارضه لفظ مقترن بالمجاز المشهور مثلا، تراهم لا يحملونه على الحقيقة، حينئذ ما يأخذون بلفظ الشيخ ويراد منه الحقيقة حقيقة الشيخ مطلقا، بل يحملونه على المجاز المشهور، لأنه تلك المجاز المشهور دليل معتبر كأنما. فلذلك يقول وهذا دليل على الشق الثاني، وهو لو ورد في دليل معتبر، أو الشق الأول كما بينا العفو، فهو دليل على أنه لو ورد احتمال المخصص أو احتمال الظن المخالف في دليل معتبر، تراهم لا يأخذون بأصالة الحقيقة ولا يأخذون بالظهور الأول للعام أو المطلق. المصنف يقول يجيب عن هذا التفصيل، نقول الشيخ المصنف يقول أن قولك أنه إذا ورد بدليل معتبر أو لا ولو كان منفصلا لا يعمل بالعام، هذا باطل. يعني قولك أنه الظن الوارد يحتمل أن يكون قرينا على خلاف الظاهر، وأن ما ظهر يمكن أن لا يكون مرادا لاحتمال ورودي
مخصص أو قرينة أو كذا بدليل معتبر، حتى وإن كان منفصلا يؤثر من التمسك بعموم العام، يقول هذا باطل، باطل وغير مقبول. وأما استشهادك بلفظة الشيخ مثلا لأنها احتفت بقرينة قد وردت بدليل معتبر مثلا وهو الشهرة، المجاز في الشهرة، شهرة المجاز، هذا صحيح نقبله، لكن ليس من حيث ما ذكرت، وإنما من حيث ما ذكرنا نحن من احتفاف الكلام بما يصلح للقرينة، فلا يكون هنالك ظهور في العام من الأول وإجمال كما بينا آنفا. قال: وبأزاء التفصيل المذكور تفصيل آخر ضعيف، وهو أن احتمال إرادة خلاف مقتضى اللفظ إن حصل من إمارة غير معتبرة فلا يصح رفع اليد عن الحقيقة. نتمسك بالحقيقة وبالظهور الأول. ليش؟ لأن المحتمل أن يكون قرينا لم يكن واردا بدليل معتبر، وإن حصل من دليل معتبر، دليل معتبر، فلا يعمل بأصالة الحقيقة. ومثل له هو الشيخ، يقول ومثل هذا المفصل له بما إذا ورد في السنة المتواترة عام، سنة قطعية ورد عام، وورد فيها أيضا خطاب مجمل يوجب الإجمال في السنة المتواترة، يوجب الإجمال في ذلك العام ولا يوجب الظن بالواقع. طبعا هذا واضح تفسير، هاي ولا يوجب عطف تفسير، يوجب الإجمال ولا يوجب الظن بالواقع، ماذا وجب أوجب الظن بالواقع بعد خرج عن العموم العام، أوجب الإجمال في العام حينئذ. قال: فلا دليل على لزوم العمل بالأصل تعبدا حينئذ، كيف يعمل بمن بأصالة الحقيقة، لا يوجد تعبد، لا يوجد تعبد، إذ يحتمل أن يراد خلاف الظاهر. ثم قال: ولا يمكن دعوى الإجماع على لزوم العمل بأصالة الحقيقة تعبدا، لا يوجد إجماع على أنه لا بد أن نعمل بأصالة الحقيقة حتى وإن ورد، وحتى وإن ورد احتمال المخصص بدليل معتبر، فإن أكثر المحققين توقفوا فيما إذا تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح كما بينا في لفظة الشيخ. قال الشيخ المصنف: ووجه ضعفه يظهر مما ذكرنا بينا، فإن التوقف في ظاهر خطاب لأجل إجمال خطاب آخر منفصل لكونه معارضا مما لم يعهد من أحد من العلماء، يأتي خطاب منفصل نسقط الخطاب الأول الإطلاق والعام، يقول لا، لم يقبل به ولم يعهد أحد من العلماء، بل لا يبعد ما تقدمه من حمل المجمل في أحد الخطابين، بالعكس أصلا نسوي أن إطلاق المطلق والعام في الخطاب الأول يكون قرينة على حمل القرينة التي جاءت مجملة من حمل المجمل في أحد الخطابين كما بينا، أكرم العلماء ولا تكرم زيد، شلون هناك بينا هنا هم أيضا يأتي، فيكون أكرم العلماء قرينة على أن المراد من لا تكرم زيد، لا تكرم زيد الفاسق فقط، من حمل المجمل في أحد الخطابين على المبين في الخطاب الآخر. وأما قياسه عندما قاسم، وأما قياس ذلك على مسألة تعارض الحقيقة المرجوحة من المجاز الراجح، فعلم فساده مما ذكرنا في التفصيل المتقدم، يكون مجملا حينئذ، أصل الكلام في البداية مجملا، لا أنه ظاهر ليس بحجة، من أن الكلام المكتنف بما يصلح أن يكون صارفا قد اعتمد عليه المتكلم في إرادة خلاف الحقيقة، لا يعد من الظواهر أصلا بل من المجملات، وكذلك المتعقب بلفظ يصلح للصارفية كالعام المتعقب بالضمير كما بينا يكون مجملا في 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 مقاطع ثلاثة وتعقبها استثناء كما بينا، أو في الآية والمطلقات التي ذكرنا، وشبهه مما تقدم. وأما القسم الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.